بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الأخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثالث من محاضرة حتى لا نخطئ التصرف مع المكفوفين. يمكن وأنا قاعد أحضر لهذه المحاضرة، يوم أني حضرت قبل ما أدري كم شهر لهذه المناسبة، قعدت ألم في المواضيع، أطالع لقيت قدامي كومة أوراق قدمناها في الجزء الأول ما انتهت، قدمناها في الجزء الثاني ما انتهت، قدمناها الآن في الجزء الثالث، والله العالم تنتهي ولا لا. فقعدت أسأل نفسي سؤال، هل مستاهلة أنه تتقدم في 6 ساعات أو أكثر هذه المعلومات كلها؟ ولقيت إجابة بسيطة لهذا الأمر، وهي أن هؤلاء المكفوفين يعيشون حياة طويلة، وهذه الحياة الطويلة لها عدة تفرعات ولها عدة أقسام ولها عدة ظروف حيوية. صراحة هذه الظروف الحيوية تفرض علينا الكثير من الأحداث، ولو إنه واحد يتكلم عن حياة الصم أو حياة المعاقين حركيا أو حياة التوحديين وكان حريص على أن يقدم كل المعلومات المتعلقة في هذا المجال، لوجد أنه يريد أن يتكلم في 2 ساعة أو أكثر أو حتى أقل. ودائما كنت أحضر صراحة محاضرات التي تقام بالذات عن التوحد، فأجد أن المختصين جميعا يقولون لنا أن 2 ساعة لا تكفي للحديث عن التوحد. تجي تقول له طيب زيدني، يقول لك ما في وقت. طيب ليش ما في وقت؟ لأن يعني الحياة يعني ما شاء الله ممتدة بهذا المختص، لماذا لا يحضر مادة تستمر لعدة ساعات؟ أنا أقول لكم ليش، لأن أول شيء المجتمع ما عاد فيه حيل يسمع، ما عاد فيه قدرة على السمع. طب إحنا ليش قاعدين نسجل هذه الأمور؟ حقيقة ما عندي جواب، لكن أنا رأيت من المدربين من يسجلون دورات على 3 و4 ساعات، فوجدت أنني لست بدعا منهم، لذلك أنا استمريت في هذا النهج على محاضرتين، على المحاضرة إما 2 ساعة إلى 1.5 ساعة. لا أعرف من سيسمعها غيركم أنتم 14 أو 15، أو ممكن تزيدوا بعد شوية أو تنقصوا، الله العالم، لكني أعرف أن لدي رسالة أريد أن أوصلها إلى أكبر عدد ممكن من الناس. كم يكونون ما أدري، متى سيسمعون الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم بالتبليغ للحج، إبراهيم عليه السلام قال له بلغ، أنت أذن في الناس بالحج وعلينا نحن أن نبلغهم. أنا ما أزعم أني مثل إبراهيم عليه السلام، ولا أزعم أن لدي رسالة مثل رسالته، لكني أعرف شيئا واحدا، أنه وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وأنا أرهقت نفسي جسمي وأتعبته تعبا عظيما هذا الجسم، حتى وأنا الآن تعبان وصوتي يمكن واضح لكم أنني متعب، كان من السهل أن أعتذر عن هذا اللقاء، لكن آثرت حقيقة أن أكون بين أيديكم الليلة، لأن الهدف كبير، ولأن الرسالة جدا مهمة، ولأن فريق ومضات يستحقون أن تحترم الموعد اللي أنت أعطيتهم إياه قبل 2 أسابيع. فلذلك يعني هذه المقدمة يمكن شوية ما لها علاقة بالموضوع، لكن حبيت أني أنا أقدمها لكم، أنه حياة الكفيف رغم تشعبها ورغم سهولتها إلا أنها تستطيع كلام، تستحق كلام جد. الكلام الجد كنا قد قلنا أجزاء منه في أيام سابقة، اليوم نكمل إن شاء الله. طبعا في تدريب الكفيف على الحياة كنا تحدثنا عن أشياء كثيرة، من ضمنها كيف يتقبل أهله، كيف يتحرك، كيف يعيش، كيف كذا، أشياء كثيرة أنتم حضرتوها. اليوم سنتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو استخدام اليد في أثناء عمل بعض النشاطات، مثلا العثور على لعبة في الغرفة. طبعا نحن نتكلم على مرحلة من مراحل الطفولة إلى مرحلة من مراحل 7، 8، 9 سنين إلى مرحلة متقدمة، بس مش العثور على لعبة، العثور على شيء ثاني، العثور على فلوس، العثور على جهاز ضائع، العثور على أشياء كثيرة. فاستخدام اليد هذه المرحلة يحتاج إلى تعلم مهارات معينة تنفع الكفيف وتنفع من يريد أن يدربه على هذا الأمر. من ضمن هذه الأشياء أن تركز سمعك في الاتجاه الذي سقطت فيه اللعبة منك، وتبدأ تشغل مهارات الاستكشاف بشكل دائرة، يعني تخلي جسمك ينتقل بشكل دائرة أو يدينك تتحرك بشكل دائرة أو تعمل محيط، وبالتالي تضيق الخناق على مصدر الصوت الذي وقع يعني فيه اللعبة، وتبدأ تحرك يدينك بشكل جيد حتى تعثر على ما تريد. طبعا هذا واحد من الأنشطة، يعني في كل واحد أكيد منكم عنده طريقة للأنشطة التي يمكن أن يستخدمها للعثور على أشياء. أنت إذا تأسست المفاهيم عندك، عرفت إيش يعني لعبة، عرفت إيش معنى شكل اللعبة، عرفت أين توضع هذه اللعبة، تستطيع أنك تتحرك عليها ببطء وتجدها. لكن أنا رأيت كثير من المكفوفين لا يجيد استخدام يده بشكل جيد. ليه؟ لأنه عندما يأتي يتحرك بسرعة على المكان الذي هو فيه، فبدل ما يحصل الشيء يطيحه أو يدفه بيده زيادة، فبالتالي بدل ما يحصله يفتقده. فهذه واحدة من الأنشطة التي تحتاج إلى تدريب صراحة. أنا أريد منكم، بارك الله فيكم، أن تتفاعلوا في الشات حتى يحس الإنسان أنه يتكلم مع أحد، لأن عدم التفاعل يعني يخليك تأدي واجب، لكن إذا كان في تفاعل سيجعل الحرارة أكبر في اللقاء. طيب، واحد من الأنشطة الأخرى العثور على حذائه للخروج إلى الشارع أو السوق. طبعا أنا من أسوأ الحاجات اللي يمكن أن أستخدمها وأن أستخدم فيها يدي هو البحث عن حذاء. لا أحب أن أبحث عن حذائي بيدي، لأن الحذاء صراحة يعني مكان للجراثيم. فأنت يعني الأولى أن لا تستخدم يدك، الأولى أن لا تستخدم يدك في البحث عن حذائك، أكرمكم الله. أنا أفضل أنك تستخدم أقدامك. الأقدام جميل أن تتدرب على التعرف على حذائها وملبوسها وكذا. إذا استخدمت رجلك بشكل جيد فأنك ستستطيع أن تميز ما هو الحذاء المناسب لقدمك والحذاء غير المناسب لك، وبالتالي ستستغني تماما عن استخدام يدك في البحث عن الأحذية. طيب، مجموعة من الأنشطة الأخرى، احضار كوب الارتشاف اللي هو الكوب اللي انت بتشرب فيه موية، او طبعا هذا كيف تتعرف على الكوب هذا، كيف تحضره، كيف تتعامل معه. طبعا الأكواب تختلف، الأكواب عندنا الحار، البارد، الطويل، القصير، وكل واحد له استخدام. هذا يمكن مناسب للبنات أكثر. كيف أنت تعرف هذه الأكواب، الكوب الطويل، الكوب القصير، هذا يوضع فيه مثلا شاهي، هذا يوضع فيه ماء، هذا يوضع فيه كل هذه الأشياء. إذا أتقنت مفاهيمها الأساسية، حنتكلم يا شباب ترى في مرحلة شوية صغيرة، يعني ما مش في مرحلة ناس يعني كبار. الكبار أكيد يعرف هذا كوب موية وهذا كوب شاهي، لكن طفل في عمر 3 سنين، وحنا ذكرنا زمان أنه تأتينا حالات لا تفرق بين هذه الأكواب أصلا، هو أصلا ما عنده استعداد أنه يمسك الكوب، فضلا عن أن يفرق بينه وبين كوب الشاهي وبين فنجان القهوة وبين. طيب، تلمس الطريق حتى حوض الاستحمام لتستحم. طبعا واحد يجيك يقول لك ايش اللي تلمس الطريق حتى حوض الاستحمام؟ طيب لا تزعلون، انت اذا دخلت الحمام ما انت شايف شيء، خاصة اذا كان حمام جديد. فانت يجب ان تتخذ لنفسك استراتيجية في استكشاف هذا المكان، وخاصة اذا لم تجد احد يدلك. يعني اذا ما لقيت حد يقول لك وين مكانك، فانت يجب عليك ان تستكشف. في بعض الناس عندهم الحمامات تكون على شكل فيها بانيو وفيها كذا، يستطيع أن، وبعض الناس لا، ما عندهم هالسوالف. يجب عليك أن تبتكر لنفسك استراتيجية أنك تعرف أين تكمن الأماكن الخاصة بهذه الأدوات، وين تقع الغسالة. بعض الناس يحط الغسالة ومقابلها مثلا أدوات قضاء الحاجة مثلا. بعض الناس مثلا يضع الغسالة في ركن وأدوات قضاء الحاجة مقابلها في الركن الآخر، فتختلف يعني كل واحد كيف يصمم بيته بنفسه. لكن أنت ما أنت شايف هذا المكان اللي أنت الداخل فيه، فلازم تضع لنفسك استراتيجية. كل واحد يستطيع أن يتصور الاستراتيجية المناسبة له. دائما شوف اللي يكتبون وصايا للمكفوفين يكتبونها على أنهم ناس أصلا هم ما شافوا، يعني هم ناس يعني ما شافوا حالة العمى. لكن ترى ليس من الجيد أن يعني تجعل يدك تلمس كل ما تقع فيه. يعني حاول بقدر الإمكان أن تخلي يدك هذه عبارة عن أداة لتلمس أقل ما يمكن أن تلمس، أساس لو وقعت على شيء يعني مقزز أو لو وقعت على شيء تستطيع أنك ما تقع عليه بكامل جسم يدك، بطرف الأصبع، بطرف الأظفور، بطرف كهلا. يعني اعمل لك استراتيجية أنه يدك هذه صحيح توصل بها للأماكن اللي أنت تبغاها بس بدون ما تتوسخ. واحد بيقول لي كيف؟ الآن لو أقول لكم أنا سؤال بسيط جدا، بعض المكفوفين يمشي وأنا منهم ويضع يده على الجدار الذي بجواره حتى يشوف إذا والله الجدار خلص، إذا في لفة، إذا كذا، عادي يعني ممكن. طيب لو كان في هذا الجدار مسمار ما رأيكم؟ يعني سيتأثر. لو كان استخدم الجزء الخلفي من اليد وليس الجزء الأمامي ستكون الإصابة أقل تأثيرا. وإذا استخدم أظافيره، الأظافير، الأظفور، فلن تكون الإصابة بذات أهمية. فكل ما كنت أنت صاحب استراتيجية في استخدام يدك كل ما كنت بعيد عن الإصابات وبعيد عن الأشياء اللي ممكن تأثر عليك. إحنا اليوم في عهد كورونا يقولون لنا البسوا قفازات، إذا لبس الكفيف قفاز وش يصير؟ ينقطع التواصل بينه وبين العالم. أنا وجهة نظري أن الكفيف يده وعينه، فإذا لبست أنت قفاز انقطع التواصل بينك وبين العالم تماما، فأنا لا أرى أن تلبس قفاز. لكن كن حذرا خاصة في الأماكن التي تخرج إلى الخارج، حاول أن تكون مع المرافق الذي هو يعني عارف وين يروح وكيف يتحرك معك. القفاز صراحة أنا لا أحبذه لعدة أمور، لأنه القفاز قد يقع على شيء وأنت لا تشعر به، فتيجي ما شاء الله عليك وتحطه على يدك ولا على وجهك ولا على دون أن تشعر، لأنه نظيف فيما يبدو وهو ليس كذلك. فبالتالي أنت ضررت نفسك من دون أن تدري ودون أن تقصد. طيب الوصول إلى كرسي الطعام لتناول الوجبات الرئيسية الخفيفة، كيف نصل إلى كرسي الطعام؟ في الناس اللي عندهم طاولات وكراسي، في بعض الناس دائما أنا أقول استخدم خلفية يدك، حاول أنك لا تستخدم يدك من جهة الأمام، فبعض الناس محدد له مكان. وبعض الناس أنا أعرف بعض الشباب يستخدم يده كاملة حتى إذا لمس ظهرا يعني من الظهور التي يعرفها، وكلنا نعرف أننا نعرف ظهور بعضنا، فيضربه وهو يأكل من باب المزاح. أي تصير أيام كنا نأكل في معاهد النور على الطاولات والكراسي، فما تلاقي لك إلا ضربة جايتك وانت قاعد تأكل في أمان الله، عادي تقبلها بصدر رحب ولا تزعل كيفك، دي حصلت على قولهم. فحدد مكانك، أنت في الكرسي الأول، الثاني، الثالث، تستطيع أن تعرف. وصلت إلى الكرسي الذي أنت فيه خذه والتف حواليه واجلس. قبل أن تجلس ضع يدك خلفك، لأنه قد يحصل أن الكرسي من النوع الذي يزلق فتجلس أنت على الأرض بدل ما تجلس عليه، أو ربما يجي واحد يأخذه من باب المزاح أو من باب الإيذاء فتجلس أنت على الأرض. تأكد قبل جلوسك على الكرسي أنك في الوضع الصحيح للجلوس، إن كان تضع يدك وراك، إن كان تخلي يدك ماسكة في الكرسي لين تجلس، تجلس بالطول ثم تتساوى على الكرسي، على كيفك سوي الشيء اللي أنت تبغاه. طيب يقولك ساعده للقيام بذلك عن طريق الذهاب إلى ذلك المكان اللي هو كرسي الطعام، حوض الاستحمام. طبعا هذا الكلام لمين؟ للمدرب. زاوية الألعاب في غرفته، سرير النوم، طبعا هذه الأشياء كلها يفترض أنها تكون موضوعة في مكان معين. ولذلك إحنا قلنا في لقاءات سابقة، قولوا لأهل بيتكم إذا غيروا أماكن الأشياء يخبرونكم أين ومتى غيروها، لأن تغيير أماكن الأشياء من الأشياء التي يعني تزعج المكهوفين. طيب في أنشطة مناداته كي يأتي إليك عبر الصوت. أول كان المصريين المدربين لنا في المعاهد أيام إحنا كنا صغار، أول كان إيش يسوي؟ ما يروح يمسكك بيدك ويخليك يعني تجلس على الكرسي، لا، يعمل لك أصوات بيده أو يهز الكرسي الطعام إنه هذا مكانك، تمام؟ أو مثلا يعني لو كنت عند المويه يقول لك افتح الماء لتستمع إلى خرير الماء في الحوض عشان تعرف أنت مكانه. يعني حتى الأم في البيت يقولوا لها لا تعلمين طفلك وين مكان الحاجات، خليه هو يكتشفها. طب إيش أسوي؟ افتحي صوت المويه عشان هو يسمع صوت المويه، يروح للمروش حق الحمام ويدخل فيه تروش يستحمى. طيب اصدر أصواتا من ألعابه، خلي الألعاب نفسها كأنها هي التي تنادي عليه، يعني لا تقول له خذ اللعبة، أنت لا تخليه يسوي الشيء اللي أنت تبغاه يسويه، لا، اجعله هو يكتشف الشيء الذي هو يريد أن يفعله. أشركه في بعض الأنشطة البسيطة زي إيش؟ زي إحضار كوب ماء للبابا، ذكرنا هذا في المرة السابقة. طيب وضع غرضين أو ثلاثة أغراض من البقالة في الثلاجة، أنت لما تجيب أغراض من البيت خلي ولدك يشارك فيها، خليه يعني يشعر بوجوده أنه أنا والله قاعد، خليه يشارك مع أخوانه عشان لا يكون منعزل عن المجتمع وينشأ منعزلا وبالتالي يصير عدواني. بالمناسبة كثير من قصص الانعزال التي هي عند المكفوفين موجودة ومشهورة، يعني عندنا حتى كبار سمونه كبار المشاهير في أدب المكفوفين أو في كذا ماتوا آخر حياتهم في عزلة، ما أدري ليه، يعني هل السبب إنهم يعني حصلت لهم ظروف في حياتهم خلتهم ينعزلون، ولا هي من أسباب تكوين الكفيف، ولا إيش القصة بالضبط؟ لكن في شيء من العزلة موجود في حياة المكفوفين. التدريب الحديث يقول لك أيضا ساعده في تسخين الطعام في الميكروويف. شوفوا الميكروويف على أنواع صراحة، في ميكروويفات تعرفون إيش يعني كلمة ميكروويف، اللي هو الجهاز ذا اللي زي الفرن اللي موجود في المطبخ، فهي على أنواع، نوع به أزرار تعرف ماذا تفعل وكيف تتحكم وين تروح وين تجي، ونوع يتكلم فهذا على قولهم هذا التوب، ونوع لمس وهو أكثر الأشياء موجودة في الساحة، وهذا مشكل، هذا مشكل. فنحن نتكلم عن ما نعرفه، يعني ممكن أنت تشغل تخليه يضع يفتح الباب يضع الطعام وأنت تشغل له الميكروويف إذا كان لمس. وممكن طبعا بعض الأولاد يعني زي أولادي كذا مثلا يصرون على أنهم يجعلونني أن أشارك معهم، تخيل حتى هم وهم صغار يقولون ليش يا بابا أنت ما تشارك معنا في هذه المهام؟ طيب يا بنتي أنا ما أعرف لغات، لا تعال أنا أعلمك، تلاقيها تمسك يدك إلى الأصبع هذا إلى أن تضعه عند المنطقة التي يشتغل فيها الميكروويف. تقدر تسويها؟ يعني نحاول. فمرة تصيب ومرة تخيب، خاصة في أشياء اللمس، لكن إذا كان به أزرار فهذا أمر جيد، وأما إذا كان يتكلم فهو الأجود والأجود. طيب ضع الملابس في الغسالة، خليه يحط ملابسه في الغسالة ويشغلها، تكون أنت مضبط أو أنت كأم مضبطة، وهذا ينفع للتدريب الفتيات كمان يسمونه. التربية النسائية، هذا ينفع لهم. تكونين أنت مضبطة الكلوريكس ومضبطة هذا، بس هو يجي إيش يحط المنتجات، يحط الملابس الداخلية أو الملابس البيضاء أو كذا. طيب وضع ملابسه النظيفة في خزانة، في خزانة الملابس. طبعا أنت لازم تعرف كيف تفرق بين ملابسك النظيفة وملابسك الوسخة. في الغالب الملابس الوسخة لها رائحة، بمجرد ما تنفرد أو تنفتح أو تقرب منها تشمها فستجد أن فيها رائحة فتبعدها، هذه متسخة. في الغالب الملابس النظيفة لها رائحة جيدة أو بدون رائحة، يعني يتكون نظيفة ويطلع منها ريحة حلوة، يا تكون يعني على قولهم موية بيضة ما في ولا ريحة لها ولا أي شيء، فبالتالي هي نظيفة. أيضا ما تكون كركبة مجعلكة، يعني ما تكون تحس فيها أنها ما هي مكوية. في الغالب يعني هذه صفات الأشياء النظيفة. أيضا تدريب ترتيب الألعاب وإعادتها إلى أماكنها، هذا أيضا أمر جدا مهم. تعلم الطفل كيف يرتب ألعابه، كيف السيارات مع السيارات والعرايس مع العرايس والمسدسات مع المسدسات وكل ما يعني، وهذا من باب إيش؟ من باب أنك تفهم كيف يصنف الأشياء وكيف يتعامل بها. هذا الكلام ترى يعني للمكفوفين وغير المكفوفين، هذا أمر جدا مهم. طيب تحريك الطعام المعد مسبقا، خليه يحرك الطعام، يخلطه، يعمل له ميكس، يحط عليه شوية ملح وشوية شطة ويعرف كيف يحرك مثلا، أو يضع سكر عليه إذا كان من الأشياء التي تحلى. أيضا إعداد الشطائر، الشطائر وش هي؟ من يعرفها؟ شوف أحد معانا ولا ما أحد معانا. طيب ملء الوعاء بحبوب الذرة اللي هو إيش؟ الكورن فليكس. طيب إخراج البسكويت، والله يا أخوان ترى فيه مشكلة، ترى في بعض المكفوفين ترى لا يستطيع أن يعرف أن يتعامل مع الحاجات اللي هي تخص الأكل هذه. يعني عندنا أولاد يأتون في سنة أولى ابتدائي ما يعرف يطلع البسكوت حقه، هذا أمر يعني ضروري جدا أن الأسر تعلم أبنائها. الشطائر اللي هي الصامولي ونحط فيها جبنة أو شيء. طيب أيضا تقشير الفواكه، هذا لمن استطاع إليه سبيل الصراحة. أكيد الأسرة الأساس في كل شيء، الأسرة الأساس في كل الترتيبات التي يجب أن تكون للطفل، لأنه الطفل ما خلق ليعرف كل شيء، الطفل خلق ليتدرب، حتى الطفل العادي. طيب تقشير الفواكه قلنا هذا لمن استطاع إليه سبيلا، يعني في بعض الفواكه يمكن أن تقشر مثل اليوسف أفندي، يعني بعض الفواكه صعب أن يقشرها مثل التفاح، هذا يحتاج إلى سكين مثلا. استخراج حبوب الفاكهة زي حبوب الرمان مثلا، يجب أن يعلم الطفل كيف يستخرج هذا الأمر. طيب وضعها في الصحن، طبعا طبعا أكيد في بعض الناس ترى ممكن يحطها في الأرض، لا تستغرب لما يقول لك المختص أنه يجب أن تعلم الطفل أن يضع الأشياء الخاصة فيه في الصحن. ترى أنتم لا تستغربون، يعني أنتم ممكن تعرفون هذه المعلومات غيركم ما يعرفها، عاد هذا شيء ثاني، هذا إخفاء الناس، إخفاء للناس، إخفاء الناس للمعاقين الذين في البيت، هذا له أمور أخرى. تعرفين يا أمل هذا الأمر ذو شجون، في ناس يقول لك والله أنا إذا عرفوا الناس أن عندي أولاد يمكن ما يتزوجون من بناتي عشان لا يجيهم معاقين، ما لها علاقة. يعني في بعض الناس يقول لك والله أنا أصلا عندي معاق إذن أنا ناقص، وبالتالي سيعيرني الناس بهذا النقص، وهو ما درى أنها درجة كمال. لأني أنا لازلت أقول أن المعاقين نعمة من الله وليسوا نقمة، لأن شوفوا البنات في الجاهلية كانوا إيش يسوون فيهم؟ كانوا يقتلونهم. فلما جاء الإسلام قال من عال جارية أو جاريتين أو ثلاث وش له؟ له الجنة. فدائما الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا شك أن وجود طفل معاق في البيت يعتبره بعض الناس من المصائب. فإذا جاءتك مصيبة فأنت بين أحد أمرين، غصبا عنك المصيبة واقعة، غصبا عنك هل تستطيع أن تغير فيها شيء؟ تستطيع أن تغير في المصيبة شيء؟ طب ليش تروح عليك هذه اللحظة بلا صبر؟ ليش تروح عليك هذه اللحظة بلا صبر؟ يعني يقول واحد يقول لك يا أخي ما أنت تستطيع أن تستغل الوقت الذي هو فاضي بأي شيء تمليه فيه. ليه؟ لأن هذا الوقت يستطيع أن يعني لا تملك أن توقفه أنت، فبالتالي هو رايح. طب ليش ما يروح في شيء مفيد؟ إذن المصيبة أنت لا تملك تغييرها، لكنك تملك أن تحصل على أجر فيها. فبما أن هذه المصيبة قاعدة سحر خلت القيادة. فبما أن المشكلة واقعة ولا تستطيع تغييرها، فاجعلها تقع وأنت تستفيد من أجرها. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. الدنيا ماشية، رضيت ارضى، سخطت بكيفك، ما حتسأل فيك والله العظيم. لكن ارضى واكسب أجر وعيش الحياة وقول الحياة حلوة. طيب، هذا الأمر جدا مهم، يعني الناس تعيه، لأنه ليس بإمكانك أنت أن تغير شيء في هذه المصيبة، فعليك ألا تضيع أجرك. علم طفلك كيف يضع الصحون في غسالة الصحون، هذا يحسسني أنه بيت أثرياء صراحة. لكن إحنا نقول علم ولدك كيف يحط، أو علمي بنتك كيف تحط الصحون في المجلة. تعرفون المجلة؟ المجلة تعرفونه؟ المجلة هو حوض الغسيل، حوض غسيل المواعين اللي موجود في المطبخ. طيب، غسيل الأكواب من الحنفي، والله هذا الأمر جدا مهم. علم طفلك كيف يغسل الكوب. يا أخي بعض الناس يجي حاطين له الكوب له 7 سنين ويجي يأخذه ويشربه، لا يا أخي، يبغى له غسيل. وبعض الناس يجي يغسل الكوب من برا ومن جوا ما غسله، ما ينظف، لازم الكوب تدور عليه الموية من أول إلى آخر، من جوا من برا. لازم أنت تخبر، ترى الكفيف لأنه مو شايف فيظن أن الدنيا كلها نظيفة أمامه. أنا أكلمكم عن واقع تجربة، ترى أنا واحد كفيف زيكم. فلأننا ما يعني بعض الناس يظن أنه بما أنه لا يرى، لا مو للدرجة ذي عاد، يعني غسل الكوب 1/4 ساعة هذا عبث، هذا يضيع الموية، شايفين؟ ففي بعض الناس يظن إن يعني حتى في الحركات اللي يسويها، اللي عندهم لزمات، اللي يتحركون يمين ويسار ويخابطون يظن بما أنه مو شايف أحد إن الناس ما هي شايفته. لا، دير بالك، ترى الناس تشوفك، الناس تراك، يعني لا مو عشان أنت شايف. وإحنا قاعد نقول للمجتمع حتى لا يخطأ التصرف مع الكفيف، ونحن نقول للكفيف حتى لا يخطأ التصرف معك. أنت تعكس صورة عن نفسك، عرفتوا؟ فهي من باب أنه والله في هنا حقوق وفي هناك واجبات. طيب، رفع الصحون المتسخة عن الطاولة وإخراجها إلى الحنفية. أكيد في أمور تعلمناها من الناس، وفي أمور تعلمناها من المجتمع، وفي أمور تعلمناها من التجربة، وفي أمور تعلمناها من الخبرة، وفي أمور راح نتعلمها بعدنا ما تعلمناها. الحياة ترى أقوى مدرس للإنسان، لا يغرك. الحياة قاعدة تعلمنا أشياء، يعني أحيانا تجرحنا وأحيانا تبكينا عشان نتعلم. ترى لا تفكرون أن التعلم سهل. من فيكم بكى وما سمع أحد صوت بكاه إلا المخدة آخر الليل، لأنه سمع كلمة تجرحه. من فيكم سمع واحد ما يفهم حاجة قال له كلمة رماها على الطريق ومشى. الحياة أكبر مدرس، أكبر مدرس في الدنيا هي الحياة. عشان كذا نحاول أن نحن نعيش هذه الحياة بكل ما فيها من خير، بكل ما فيها من ألم، بكل ما فيها من حاجة حلوة، بطريقة حلوة. وذكرنا المرة اللي راحت أنه الحساسية المفرطة التي يعيشها بعض المكفوفين متعبة. الحساسية هذه تخليك أنت ما تنبسط في حياتك. حاولوا تخففوا من الحساسية اللي عندهم حساسية. أنا أكثر واحد يمكن حساس. تخيلوا، وأنا أكشف لكم بعض من الأسرار، يعني ممكن كلمة بكيني وأنا في عمر 40 اليوم عادي، ممكن تطلع الدمعة بكل سهولة، عرفتوا؟ فالإنسان يجب أن يبتعد عن الحساسية، فر من المجذوم فرارك من الأسد. أنا أقول للكفيف فر من الحساسية فرارك من من مدري إيش. بس الحساسية جدا أمر مزعج مزعج مزعج، وأحيانا ما تقدر، عاد أمر الله إن نحن على قولهم نسدد ونقارب قد ما تقدر، فر من هذه الحساسية. إيش أسوي للناس اللي تنظر لي بشفقة؟ بعدين أقول لك، بعدين أقول لك ذكرني بهذا الموضوع لأنه جدا مهم. لكن باختصار كلمة واحدة راح أقول لك إياها، إذا طبعا المشكلة أن المجتمع يريد من المكفوف أن يكون إما عاجز أو خارق للعادة، ولذلك تتذكرون أو من يريد يعني في اليوتيوب في هل أنتم عاجزون أو خارقون للعادة؟ إن إحنا كذا هذا قدرنا. المعاق الكفيف بالذات لا ينظر له إلا في هاتين الزاويتين الحادتين إذا صح التعبير، في أعلى الزاوية من جهة 180 وفي أدنى الزاوية من جهة الصفر. يا نحن عاجزين تماما لا نستطيع أن نفعل شيء، وبالتالي حرام مساكين الله يشفيهم. تخيل أنت تكون معاك أولادك وحرمتك ويمر من أحد من جنبك يقول الله يشفيه، من قال لك أني أنا مريض؟ أنا الآن أنا أبدو لك في أجمل صورة، الآن معي أولاد ومعي امرأة ونتحرك في السوق بحرية ومبسوطين ليش تنكد علي يا أخي؟ ليه شايفني مديت يدي لك عشان تقول لي الله يشفي؟ هذه ما هي حساسية ترى، هذا نوع من رجاء للمجتمع أنه يا ناس يا عالم حلوا عنا بقى. وفي المقابل تلاقي أيضا ناس يعني ما استطاع أن يكون له يعني أولاد ولا امرأة ولا وبنت ما استطاع أن يكون لها زوج ولا، وتلاقيها قاعدة في البيت. يعني الناس ظروفهم ليست سوية، يعني الناس ظروف الناس ليست واحدة. أنت لا تيجي تحط ماجد مثل أمل مثل فاطمة مثل أحمد مثل، لا كل واحد له ظروف، هذا استطاع أن يتميز وتلك استطاعت أن تأخذ شهادة دكتوراه وذا يستطيع أن يدرس ثانوية وهذا لا يستطيع أن يدرس. طيب شو الفارق بين الناس العاديين والمكفوفين؟ ما الناس العاديين فيهم الدكتور وفيهم الكناس، صح ولا لا؟ طيب إيش معنى؟ ليش ما هذولاك مساكين وإحنا اللي ينكون خارقين للعادة يا ينكون مساكين؟ طيب في المرة اللي راحت نحن كنا قد تكلمنا عن آداب تقديم الطعام للمكفوفين، ووصلنا إلى هذه الفقرة التي قلنا فيها إذا قدمت للكفيف طعاما فاذكر ما هو هذا الطعام، وذكرنا أن لهذا الأمر عدة علل. العلة الأولى قد يكون الطعام المقدم له يعني قابل للانسكاب، فهو يمد يده فتتعرض أنت وإياه للأذى. قد يكون الطعام هذا حار فيحترق به، قد يكون هذا الطعام لا يريده هو، فأنت عساس يعني تريح نفسك ولا تقع في حرج معه قل له والله أنا جايب لك دجاجة ولا سمكة ولا تمام تبغاها، إذا قال لك هات قربها له أعطيه إياه. أما إذا لم يكن يريد فيقول لك أنا لا أريد. صحيح يا عبد القادر، المشكلة أن يعني مشكلة ضعيف البصر كمان أنه مو محصل، يعني هو يا العميان معروفين أنهم عميان، ضعيف البصر مسكين لا هو مفتح ولا هو أعمى، هذه مشكلته ضعيف البصر. أنا دائما كنت أقول لهم أنتوا أكبر مشكلة من عندنا إحنا المكفوفين، المكفوفين خلاص واضحين، لكن هذا ضعيف البصر مسكين لا هو مع العميان ولا هو مع المبصرين، هذه مشكلته يعني الله يساعده. لكن يعني هين ما ما أدري، كلنا مساكين والله ما أدري، لكن ضعيف البصر بالذات ترى يتعرض للمواقف جدا جدا شينة مي حلوة. يعني من ضمن المواقف يجيك في منتهى السرعة ويحضر في باب قزاز مسكين ما شافه ممكن تقول لي تصير للمبصرين، لكن في إطار أضيق، يعني في إطار أضيق تصير للمبصرين، لكن لضعيف البصر فعلا مسكين ترى، يعني لا هو اللي مفتح ولا هو اللي كفيف. فمزعج الموضوع. أنا أعطيتكم واحد بس من المقاربات، ولا ترى في حياتهم كثير من المآسي. يعني واحدة من المآسي مثلا لما يجي يعطونه كتاب، يعني عيونه واضحة وإنه يشوف وكذا، فيجون يعطونه كتاب يقولون له اقرأ، يقول لك أنا ما أشوف. كيف ما تشوف؟ هيا قعد حلها اشرح له ده. ولا من ضمن المواقف أنه يعني خاصة لبعض الناس اللي هم ممكن أنه يسلط عينه. المشكلة أنا أقول لك ضعاف البصر هذول عندهم مشاكل، أنه فعلا يعني ضعاف البصر عندهم مشاكل يعني عجيبة غريبة، يعني تصير لهم من أعجب ما يمكن أن يمر عليك. طيب عموما أذكر موقعه على الطاولة، يعني إذا كنت أنتوا جالسين على الطاولة أذكر هذا الأكل وين محطوط، موقع الكأس والأدوات الأخرى أيضا، ذلك لكي يتسنى له أخذه بدون أن يوقعه. والأفضل طريقة الشرح اللي هو قال طريقة الساعة. أنا قلت في المحاضرة السابقة أنني لا أحب هذه الطريقة. يمكن تسألوني ليش ما تحب هذه الطريقة؟ خلينا نقول طريقة الساعة أصلا لمن لا يعرفها. طريقة الساعة هي تعتمد على مكان وقوع عقرب الساعة. يعني يقول لك مثلا كوب الشاي على الساعة 9، أنا يمكن ما أعرف الساعة 9 كم دي أو وين مكانها، عرفتم؟ فلذلك أنا لا أحب هذه الطريقة في الشرح. يجيك يقول لك كوب صحن الرز على الساعة 6، قال له تيريريريتا متى يجي بابا؟ يجي الساعة 6، راكب ولا ماشي؟ راكب بسكليتة حمراء ولا بيضة؟ بيضة زي القشطة. يا عم يطير، أنا لا أفهم هذه أصلا، حقة الساعة 6 ولا الساعة 3 ولا الساعة 12 أنا ما تعنيني في شيء. أول شيء أنا أرى أفضل طريقة في الشرح أن تشرح للكفيف بناء على مواقع هو يعرفها. يعني إيش؟ يعني أنا أعرف أن الرز في المكان الفلاني، يا أخي قل لي صحن الإدام جنب صحن الرز من اليمين، أو صحن السلطة بجوار صحن الرز من اليسار. وهذه يستخدمونها معنا أهالينا، هم لا يعرفون لا نظام ساعة ولا بطيخ. يعني سامحوني أنا يمكن أتهجم على بعض الأنظمة في أنظمة التربية الخاصة، يعني لأنني أرى أنه يجب أن تحدث يا أخي هذه الأنظمة. يعني ماذا إحنا نأخذ من كتب الأردنيين ونقعد نترجم؟ أين إبداعنا؟ يا أخي الأردني كتبها قبل 60 سنة، وتلاقي طبعة حديثة منقولة عن كتاب له 60 سنة، لكن كتب التربية الخاصة في أمريكا وكذا يمكن حتى قصاصات من الجرائد. يا أخوان أرجو أن تفهموا جيدا أنني لا أنتقص لا من أردني ولا من مصري ولا من لبناني ولا من سعودي ولا من أي أحد كتب كتابا، لكنني أنتقص من الدكتور الجديد الذي لا يعرف ما هي العلوم، وجاي قاعدين يعطونه شهادة دكتوراه. على إيش تعطونه شهادة دكتوراه؟ عشانه لخص لكم الكتب السابقة؟ أين الجديد؟ اليوم افتحوا كتب التربية الخاصة العربية وعلموني ما هو الجديد فيها. ما لم يكن الدكتور قد درس في أمريكا وفي غيرها من الدول فهو لن يأتيكم بجديد. خلاص فهمتوها؟ من الأخير جبتها لكم من جد. الكتب الجديدة كلها ترجمة أو اقتباس أو نسخ من كتب نبيل الخطيب وغيره. شكرا نبيل ما قصرت، شكرا محمد سالم مدري مين، شكرا لكل الذين أبدعوا في كتابة التربية الخاصة من 60 سنة، شكرا، هذه علومكم، شكرا لكم. العلوم تغيرت. طريقة الساعة يدرسوننا أنهم يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة لشرح مواقع الأشياء المكوية. طيب يا أخي أنا أعرف الساعة لكنني لا أعرف كيف أطبقها على أرض الواقع، ليش تجبرني فيها يا أخي؟ أنتم معايا تتفقون في الكلام اللي أقوله ولا شايفيني غلط؟ شو وضعكم؟ فبالضبط لكل زمن اجتهاداته، والحياة اختلفت. اليوم الحياة اختلفت، يعني اليوم الكفيف يشتغل على الآيباد وعلى الكمبيوتر وعلى 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 وعلى، يحضر ندوات، يحضر مباريات، ويحضر أشياء كثيرة. اليوم الكفيف يطلع الملعب وحاطين له سماعة هانسيس يسمع المباراة وهو في أرض الملعب اليوم الكفيف. يعني أنت لما تيجي دكتور جديد دكتوراه حقتك أخذها عام 2019 ولا 2018 ولا 2000، أنا قاعد أدور من عندك علم جديد، ما قاعد أترجم أدور كتب سابقة تلخص لي إياها، شكرا ما أحتاجها. يعني هذا الملف اللي أنا طابعه هذا ترى جديد وكاتب لي طريقة الساعة. طيب عموما عند توصيلك الكفيف إلى أي مكان، نحن نتكلم عن التعامل مع الكفيف بشكل عام، لما تريد أن توصله إلى سيارة مثلا لا تفتح له الباب من جد. تعرف ليش؟ لأنك أنت إذا فتحت له الباب هو رح يجي على أن الباب مسكر، ممكن تكون السيارة منخفضة فتصقع حافة الباب في وجهه فيقعد صاحبك يتأسف إلى أن يبكي. طب أنت اللي أذيتني. ما عاد ينفع الأسف، ما ينفع الأسف الحين، خليني أنا أفتح الباب، خليني أنا أفتح الباب، ترى ما راح أتعور إذا فتحت الباب بنفسي، دعوني أفتح الباب بنفسي حتى أعرف ماذا فعلت. يقولك فإنك إن فعلت ذا تعرضه للخطر. نعم هذا الكلام صحيح، لكن إذا أنت حطيت يده على باب السيارة تركته وهو يفتح الباب بنفسه، هو يعرف يبتعد، يعرف يوزن نفسه بناء على ما فعله من فعل. تمام؟ والحين لما أسألكم ممكن واحد فيكم حصلت له هذه المواقف يقول لك إيوة والله صار لي، أنه أنا فتح لي الباب ووجدت نفسي أنني قد تعرضت لإصابة، بدل ما يخدمني عورني. إذا قابلت كفيفا في الطريق فلا تمسك يده مباشرة، بعض الناس يجي يشيلك حتى ما يمسكك مباشرة، يجي يشيلك ويقطع بك الطريق، خاصة إذا كنت من الأوزان الصغيرة. يجي ياخذك. ما شاء الله. فلا اعرض عليه المساعده، تبغاني اساعدك، تحتاج شيء، امورك طيبه، والله اذا محتاج المساعده راح يقول لك ايوه ساعدني، اذا مش محتاج مساعده يقول لك لا ابوي شكرا انا عارف وين رايح وايش بسوي اموري طيبه. لكن الشخص اللي يجيك يعني هو شكرا لك انت ما قصرت، يعني ما نقول لك والله انت اخطأت انك تساعد، لكن قد تكون يعني تقدم المساعدة بشكل يعني غير مرغوب فيه حاليا، فلا تجي بالعيد وانت تريد أن تحسن صنعا. طيب إذا أردت أن ترشد الكفيف إلى مكان ما وأصبحت أنت المرافق المبصر فلا تجره جرا، يكون مؤدب في مسكتك، ترى بعض الناس حتى يمسك العصا البيضة وما يمسك يد الكفيف، ترى احنا ما نقرف، نحن لا يعني لسنا كائنات مقرفة انك تمسك العصا وانك تعمل كذا وانك لا، امسكني بيدي ان شئت ان تساعدني ولا شكرا، لا تجي لا تساعدني، عرفت؟ لا تساعدني اذا والله انت شايف اني انا انسان مقرف وحتمسكني. بعض الناس ترى لا يظن اننا نفهمها بهذه الكيفية، لكن بالله عليكم قولوا لي كيف تنفهم لما يجيك واحد أصلا لماذا وضعت الأيادي؟ ليش وضعت الأيادي؟ لتكون وسيلة للرحمة والتقارب والمحبة والسلام والمصافحة والألفة، لما أنت تيجي تمسكني بطريقة غير لائقة أنا أتكش نفسي منك وبالتالي سأنسحب. يا عمي فكنا ما نبغاك تساعدنا خلاص، شايفين؟ فانتبهوا بارك الله فيكم، بعض الأمور تعمل بدون قصد لكنها جدا جارحة وجدا مؤذية. طيب ما أعرف فيك أني شفت أحد قبل شوية رافع يده، إذا في أحد معانا على الكنترول ممكن يعطيه المايك أو نترك المداخلات إلى الآخر، ماني عارف. لكن عموما زي ما ذكرنا بعض الأشياء يعني بعض الطرق جدا مزعجة في المسك، بعض الطرق جدا مزعجة في عرض المساعدة. يعني أنت لما تيجي تعرض المساعدة قلت لك اعرضها بأدب أو لا، يعني لا تتعب نفسك. طيب أنا عندي مشكلة هنا، ليش كذا؟ ما مستعان. طيب عند السير يعني أنت لما تيجي تمشي مع واحد في ممرات ضيقة، أنت وياه ماشيين في مكان جدا ضيق و لا تحاول أنك أنت تقدم الكفيف يصير قدامك، فتصير أنت ويا ماشيين كأنكم ماشيين في طابور الصباح. لا، يعني بإمكانك أن تمسك الكفيف بطريقة معينة، أنه ترجعه وراء وأنت تتقدم مكانه، بحيث أنك أنت تحاول أنك تمنعه عن أي إصابات ممكن أن تحصل له. طيب، وحتى يعني إيش تبتعدون عن هذا الازدحام، قلل المشي، يعني مشيك حاول أنه يصير أقل من المشي المعتاد. المشي المعتاد يعني أنتوا تكونوا مثلا مشيتوا بسرعة، حاول أنك أنت تمشي بصفة أقل حتى تتجاوزون هذه المشكلة أو هذا المكان المزدحم. أوكي؟ هذا الأمر جدا مهم، ففيه سلامة لك أنت وفيه سلامة لصاحبك. طيب، أيضا عند صعود ونزول السلالم، صعود ونزول السلالم إيش نسوي؟ على المرشد أن يتوقف، يعني يقول لك إنه والله بعض الناس يحب يتفقون على إشارات معينة، إنه إذا وصلنا إلى درج ترى يعني ارفع يدي، نزل يدي حسب طلوع أو نزول، اعطيني إشارة على أصابعي، وقف شوية وبعدين اطلع، حسب الإشارة اللي انت متعارف فيها مع مرافقك. فاتفقوا انتوا على الإشارات اللي تبغون انه نديرها مع بعضنا حتى نمشي، لأن بعض الناس لا يفضل الكلام، يعني ما ودي تقعد تسولف معايا، اطلع انزل، ما يحبونها بعض الناس. طيب، طبعا فذكرت لكم انه كيف يعني ايش الطريقة، حاولوا انكم انتوا ما تتكلموا مع بعض فيما يحدث في الطريق، يعني لا تقول له انزل اطلع، مزعجة. لان في بعض الناس يقول لك انا ما ودي يعرف الناس اني كفيف، هو يظن ان الناس ما تعرف، وبمجرد ما يشوفون واحد ماسك واحد خلاص انت كفيف، انتهينا، غلقت القصة. بس يقول لك خلاص انا اللي ما هو عارف ما ابغى يعرف، اللي ما هو عارف ما ابغى يعرف، يعني ما ابغى اقعد كمان اقولهم اشهر بنفسي. فخلينا نتفق على اشارات نستخدمها في طلوع ونزول الدرج، هذه الامور جدا يعني ايش تكون الطف وتقلل مستوى الكلام بين الناس، بين الكفيف وشسوه ومرافق في الطريق. لكن سوالف عامه سوالفوا زي ما تحبون، لكن يعني انه حاجات تخص الطريق لا، حاول ان تخفف منها قدر الامكان. عند الجلوس عند المقعد يقوم المرشد بوضع يد الكفيف على المقعد، هذا كلام يعني احنا نقوله لمين؟ للمرشدين اللي يمشون مع المكفوفين. ايوه. هذه مرت معايا مره، انه في واحد يقول لك درج، بس انت فعلا ما انت داري هو طلوع ولا نزول، فتقول له الطلوع، انت مثلا تظن ان الدرج هذا طلوع، فتيجي ترفع رجلك واذا بك انت رجلك الثانيه نزلت. او العكس، يعني يصير انك انت تنزل رجلك فالمفروض انك لا ترفعها، فهي كلمه درج هذه وش معناها؟ طيب معناتها ايش؟ لكن نظام الإشارات أحسن. كان معي أحد الإخوان سوداني، كنت أمشي أنا وإياه في طريق، فهو شوية طويل وحركته يعني تدلك على ما يريد أن يفعل، يعني ممكن أن جسمه هذا يعني يطلع وينزل، أنت تعرف أنه والله طلع ونزل، فتلقائيا أنا أخذ الحركة من جسمه. فهو كان يسألني سؤال، يقول لي يا أخي داير أعرف ايش تبغى تعرف؟ داير اعرف انت كيف تعرف انه في درج ولا ما في درج ولا؟ انا ما اقول لك ولا شيء. قلت له اخي هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، لا هذول هذا مرشد سيء، انه ما يعطيك ولا اي اشاره ولا يقول لك اي شيء، يعني انت على قولهم تحمل ما يحدث لك. يعني في ناس يقول لك انه يمشي بدون ما يقول لي انه في درج ولا اي شيء، لا هذا انت لا تمشي معه صراحه، هذا مؤذي. هذا مؤذي صراحه. ايه امشي سيده وانت ونصيبك بقى، ايه انت ونصيبك. طيب، يصاب احيانا الطفل باعاقه ما تؤثر على حياته كلها، واحيانا أسرتها أيضا، خاصة الأم التي ترعى هذا الطفل لقربها منه. دائما أقول يا جماعة أرحموا الناس، يعني أنت لا تقعد تشوف، يمكن أن نصف هذه التصرفات بالتنمر وأنت لا تقصد، يعني ممكن أنت ما تقصد بس تصرف مثل هذا يمكن أن تصفه بالتنمر. كل ما تشوف أم لكفيف، والله متى صار ولدك كذا وكيف عاش وأنتوا كيف تعيشون معاه، كيف تعلمونه، كيف تفهمونه، تكون الحرمة رايحة بتسولف عصرية ترجع منكدة أقول لك يا عمي أذوني إيش هذا، قال صرت أنا على قولهم حاضر عن ولدي. طبعا تسعى كل طاقتها لتحسين حالته أكثر من الأب. طبعا الأب ممكن كلهم والله يحسون بالألم وكلهم يحسون بالقهر من بعض هذه التصرفات، لكن شو تسوي أنت أحيانا ما بيدك شيء. لكن زي ما قلنا أرحموا الناس، يعني مو هو في أي وقت ممكن تسأل يعني عن الحالة. إذا رأى الإنسان أنه يخبرك فليفعل، وإذا ما رأى أنه يخبرك فلا تقعد تسأل. يعني بعض الناس حتى في الحياة يقولك يا أخي أنت كيف تتصل بالتليفون يا شيخ من جد؟ على فكرة أنا ممكن أقبل السؤال هذا إذا كان جهازي آيفون أو جالكسي، يعني آيفون أو أي جهاز من أجهزة الأندرويد، أنا ممكن أقبل هذا السؤال. لكن زمان كان تجينا أسئلة زي كيف تتصل بالتليفون هذا وجهازك نوكيا أبو أزرار، يا أخي عادي أضغط الأزرار يطلع الرقم وأكلم شيء. لكن أقبل أنا أن يأتيني سؤال مثل هذا وجهاز آيفون، يعني ممكن تحس أنه فيه صراحة نوع من الاستغراب، الجهاز بلاطة يعني من الأول للآخر ما في شيء، سيراميكا فعلا كيف تتعامل معه؟ أقبل أنا هذا. لكن لما تجيني تسأل شايفني ماسك تليفون كله أزرار وتقولي كيف تتصل، يا أخي إذا أنت عندك ضعف نظر في عيونك ما أعرف شو أقول لك. أكثر ما يواجه الناس هذه الأيام هي ضغوط الحياة، ضغوط النفسية، فلا تزيد أنت فيها، لا تزعج، يعني ممكن ينفجر عليك بسبب الحالة، بسبب الأمر الذي هو فيه ينفجر عليك ويقول لك أنت وش دخلك. بعد كذا ايش راح تقول عليه؟ يعني ايش راح تقول له؟ تقول له والله انت غلطت علي؟ طب من بدأ بالضغط اولا؟ انت. اذا يجب ان تتحمل، وكل فعل له ردة فعل، مساوي له في القوة مخالفة له في الاتجاه. هذا مو كلام الفيزيائيين؟ طيب اذا لا تضغط على الناس وبعدين تقول لهم ليش؟ زي اللي واحد يجي يقول له واحد لعبني معاك، قال له لا ما ابغى لعبك، قال له الا تلعبني، قال والله ما لعبك، وتقلب بينهم مضاربه. ديروا بالكم، يعني الناس داخلها الم. انا يمكن ما اكلم الحاضرين الان، انا اكلم الناس اللي حتشوف هذا الكلام على اليوتيوب اذا في احد شافه. فهذا الكلام جدا مهم، لان الناس فعلا عندها اللي يكفيها. عندنا من ضمن المشاكل مشاكل محورها الطفل، حيث يتسبب الطفل الذي يعاني من نشاط زائد. مثلا هذا نتكلم احنا عن معاقين ثانيين، عنده مشاكل، عنده هو نشاط زائد، وحتى في ترى في مكفوفين عندهم نشاط زائد رغم انه كفيف، الا انه ما شاء الله تلاقيه رايح جاي يمين يسار، خربط يصقع، ما عنده اي اشكال، عنده نشاط زائد. خلاص يا اخي هتقعد تقول لي هذا حالته كيف وانت كيف تتعامل معاه وانت وانت وانت؟ لا. طيب مشاكل أيضا تحدث بسبب الضغوط على الوالدين، يعني بعض الآباء يحمل الأم مسؤولية وجود هذا الطفل المعاق، ولا أنت السبب، كيف أنا السبب ابن الحلال؟ أنت ما تعرف أن هذا إنتاج مشترك بيني وبينك؟ لا أنت السبب. طب ليش مو أنت السبب؟ هيا ها، وتقلب في النهاية بإيش؟ مشاكل ويفترقون بعد ذلك على شيء والله لا هي السبب فيه ولا هو السبب فيه. هذا إرادة الله سبحانه وتعالى أن رزقهم بهذا الكائن، بدل ما يحمدون الله عليه لا تلاقيهم يعني اختلفوا بسبب هذا الإنسان وضيعوا أنفسهم، وإن كان عندهم أولاد ثانيين ضيعوهم. وتحسب أنه إذا تطلقوا أنه خلاص يعني انحلت المشكلة، لا، بقي الطفل هذا هو أعمى، ولا هذا هو متوحد، ولا هذا هو مشلول، ولا هذا هو بقي. هل انحلت المشكلة بطلاقكم أيها الكرام؟ هل انحلت المشكلة بأنك خاصمتها أو هجرتها أو هي هجرتك أو خاصمتك؟ من حلت المشكلة، لكن أنتم ضيعتم على أنفسكم ربما حالات من اللي كان بينكم في الأول من مودة وحب ورحمة وتقبل، ضيعتوه بسبب مشكلة والله لا لك أنت فيها يد ولا لها هي فيها يد. الله العالم إن الله سبحانه وتعالى ابتلاكم بهذا ليمتحن صبركم. أيضا لدينا مشاكل من 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 باب كيفية التعامل مع هذا الكائن الجديد. ونحن ذكرنا في المحاضرة الأولى التي كانت بعنوان مبادئ التدخل المبكر موضوع ليش الصدمة، وبعد ما تروح الصدمة تيجي الفكرة، وكيف إحنا نخبر الأولاد أن عندنا ضيف يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى اهتمام، يعني يمكن إحنا نقصر في حقوقكم لكنكم أنتم يعني أصحاء وكويسين، هذا يحتاج إلى مزيد من الرعاية مزيد من الحب. يعني لا 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 يعني هذا الأمر أننا نقصر في حقكم، لكن هو يحتاج، يعني هذا أخوكم هذا مريض يحتاج أكثر رعاية يحتاج أكثر اهتمام يحتاج أكثر كذا. أيضا المسألة الثانية التي كنا قد تكلمنا عنها أن تقرأ عن حالة ولدك، إذا كان ولدك كفيف تقرأ عن حالته كيف يتم التعامل معه كيف يؤهل كيف. بعض الناس يجلس عنده الكفيف إلى سنة وسنتين وهو ما مشى، يقول لك والله ولدي ما يمشي. مين قال لك أنه بيمشي؟ نحن قلنا أن المشي له محفزات، صح ولا لا؟ إذا أنت حفزت على المشي والحركة فإنك ستتحفز وستمشي، لكن إذا لم تحفز على المشي فلن تمشي. وهذا الطفل أصلا ما هو شايف شيء قدامه، فإذا ما في محفزات على الحركة ما راح يمشي ما راح يتحرك. فليش يمشي؟ فتلاقيه قاعد سنة سنة ونص ما مشى لأنه غير محفز على الحركة. ذكرنا ارجعوا لهذا في تسجيل السابق، ارجعوا له تستفيدون صراحة. طيب هذا الأمر يعني جدا مهم اللي هو القراءة عن الحالة، اقرأ عن الحالة حتى تستطيع أن تتعرف عليها أكثر وتتعامل معها، ثم بعد ذلك استشر المتخصصين في هذا المجال. مو الديناصورات مو الديناصورات الكبار القدامى مع احترامنا لهم ورحمتهم والحب بهم، هؤلاء ترى متخصصين وقدموا لنا فائدة، لكن حاول أن تقرأ. يعني أنا أقول لك إذا أجدت أن تقرأ بلغة غير العربية فستجد فيها خيرا كثيرا. كتبنا اللغة العربية قلت لكم أنها نسخ ولصق إلا ما ندر إلا ما ندر، لكن الكتب باللغات الأخرى إذا استطعت أن تقرأ بلغات أخرى يا سلام ستجد شيئا كثيرا تستطيع أن تنقله إلى من يريد. هذا الأمر جدا مهم، القراءة التصفح القراءة التعامل مع الحالة كيف أنا أتعامل مع الحالة التي أمامي، العرض على المتخصصين استشارتهم، التدخل المبكر. بالله عليكم لا أحد يجلس عنده طفل يشك أنه فيه مشكلة ويتركه، قل لك لا بعد سنة راح يتعلم. مين قال لك يمكن يتعلم يمكن لا، يمكن عنده مشكلة أصلا أنت ما تدري. يعني هذا الرجل هذا الطفل الذي شك في 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 هذا الرجل الذي شك في طفله أنه متوحد وجلس 5 سنين يراقب الأحداث ووجد أن ولده لم يتحرك وظاهرة عليه علامات الانعزال وكذا، قال لك لا هذا ما يحب الناس، هذا يعني له تكوين أي تكوين مختلف يا عمي طير، أي تكوين مختلف، لا دم عنده توحد مخلص مغلق واضح، لكن أنت لا تريد أن تصدق، هذا شأنك. كل واحد يقول ولدي أحسن ولد في الدنيا، وأنا معاك ولدك أحسن ولد في الدنيا، والله يبارك لك فيه ويعينك على تربيته، أنت تستحق الأفضل ما في شك ولا في ريب، لكن يا أخي الحياة تعطينا وتأخذ منا، الحياة تعطينا الأموال تأخذ منا الأولاد، تعطينا الأولاد تأخذ منا الأموال، تعطينا الجسم الجميل تأخذ مننا الصحة، تعطينا الصحة تعطينا جسما قبيحا، تعطي يا أخي ما في كامل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ربما أن من نعم الله عليك أنه أعطاك هذا. واحد يقول أنا كنت استهزئ بالناس وبالعميان بالذات حتى جاءني ولد أعمى فعرفت أن الله حق، هذا طبيعي جدا يا أخي، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعيدك إلى الصواب، يريد أن يعيدك إلى الصواب، يريد أن يعيدك إلى الطريق القويم، يريد أن يعيدك إلى الطريق الذي ينجيك من نار جهنم، وإلا لو كنت أنت ضللت على استهزائك واستهتارك ما تدري وين تروح. فالله الله في التدخل المبكر هذا أمر جدا مهم وجدا ضروري. يعني واحد يشوف أنه والله عيون ولدي صحيحة كاملة ما فيها شيء وتتحرك وتذهب يمين ويسار، لكن إذا ناديته ولا أشرت له ما يستجيب للتأشير ولا النداء، قد يكون أصم. طيب روح اكشف على سمعه، ها؟ ولا أعمى، ولا أعمى يمكن علاجه، إيش رأيك؟ لكن إذا لم تتدخل معه تدخلا مبكرا وجدت أن إيش الدنيا إيش فاتتك، ها؟ فانتبهوا بارك الله فيكم، هذه بعض الأمور التي يعني تسمعون بها هذه الأيام، وبعض الناس يتجاهلها يظن أنها ليست ذات قيمة. ثم راقب ابنك في تنشئته، شوف كيف يكبر، كيف يعيش، كيف يتحرك، هل حركته سليمة، هل يحتاج إلى تقويم، هل يحتاج إلى تعديل سلوك، عنده سلوكيات خاطئة. لا تقول الدنيا تعلم، الدنيا ما تعلم إلا لما تعور، الدنيا ما تعلم إلا لما تعور. لا تترك ولدك يتعور عشان يتعلم، لا تتركين بنتك تتعور عشان تتعلم. الناس ما تعلمك بالمجان، الناس تعلمك بألم، ما حد يعلمك بلاش. ولا تقعد تغني ذيك الأغنية اللي تقول يا بخت من إيش، يا بخت من بكاني وما أدري وش هي. لا، ما هو يا بخت من بكاني، ليش؟ أنا ناقص؟ علموني في بيتي حتى أطلع كويس وما أحد يعورني بكلمة منه ولا منه. نشوني أنتوا يا أهلي، يقولوا لي الحركة اللي تهزهز يدينك ولا تدور ولا تصايح ولا تظن أن الناس ما شايفتك وتسوي حركات تمسك أماكن معينة، ها؟ علموني أنه هذا الأشياء كلها خطأ، فاهمين أنتوا؟ علموني أن هذه الأشياء خطأ حتى أنا ما أعملها، ولا الناس تشوفني وتعملها وتجي تقول لي عيب يا ولد، ولا إيش قاعد تسوي، ولا عيب يا بنت، ولا والله أنك ما تستحي. كيف ما أستحي؟ أنا ما أفهم أن هذا أصلا الشيء خطأ. لازم يعني لازم أنضرب ولا لازم أتألم عشان أتعلم؟ ليش؟ بأي حق؟ هل خلقت أنا لأجل أن أتعلم؟ إذن على أهلي مسؤولية أن تراقب تنشئتي وتنظر هل أنا منشأ بشكل جيد، هل أنا أعرف إيش الحق إيش الباطل، هل أنا أعرف ما يجب أن يظهر وما لا يجب. اليوم لما نيجي نتكلم عن التحرش الجنسي بالأطفال، يعتبر هذا من أجرم الجرائم اللي الواحد ممكن يفتح فيه موضوع، لكن لما طلع تطبيق على الآيفون عشان يعلم الأطفال أنه ما يتحرشون فيهم، ويعلمهم أنه لما يمسك صدرك ولا لما يمسك أماكن معينة في جسمك أنه هذا عيب وخطأ وحرام ولا ينبغي ولا يجوز، هذا تطبيق موجود على الآيفون، قبلناه وقلنا والله جزاه الله خير اللي سواه. طب ليش أنت يا حلوة يا أم لهذه البنت ما تعلمينها أنه والله إذا أحد مسك هذا المكان علميني، ولا أنت يا أبو يا جميل يا محترم إذا ولدك يعني لماذا لا تخبره أنه إذا مسك هذا المكان فيك يجب أن تخبرني؟ ليش نحن نستني الفاس تقع في الراس وبعدين نجي نقول يا ليتنا سوينا ويا ليتنا عملنا ويا ليتنا وعينا ويا ليتنا؟ ما عاد ينفع. طيب في فترة البلوغ اللي أنا نفسي أتكلم عنها وماني قادر، فترة البلوغ الأشياء اللي قاعدة تصير في هذه الفترة، يجب أن تتحرك الأسر بشكل عاجل لتفهم أبنائهم المعاقين ماذا يحدث. لازم البنت تعرف أنه أنا والله كبرت، أنه أنا والله انتقلت من حالة الطفولة إلى حالة البنات، وأنه في أي لحظة ممكن أنتقل من حالة البنت إلى حالة المرأة. يعني هذه الأشياء يعني أنت تتركها لمين؟ نفس الشيء للطفل إذا انتقل إلى حالة الولدنة وانتقل إلى حالة الولاد إلى حالة الرجال، يجب أن يعرف هذه المراحل ماذا يحدث فيها وماذا يجب أن يفعل. لما يعني هذه الأمور يعني لماذا نتركها نحن للأصدقاء؟ لماذا نتركها للمعارف؟ لماذا نتركها للإنترنت الذي يقدم معلومات يعني كثيرة ولا يجب أن تقال في هذه المرحلة؟ يعني بدل ما الأم تيجي تعلم بنتها معلومة بسيطة شوية شوية تتدرج معها، لا تقول لها روحي خذي من كتاب الفقه، صحيح المعلمات والله يعانون والمعلمين والله يعانون لما يجون يورون أولاد أو يوصفون يقرؤون معهم كتب الدين التي يعني هي مصممة لفترة المراهقة يتعبون في توصيل، بعضهم ينحرج ما يستطيع أن يوصل الفكرة كاملة. طب هذه الفكرة يجب من يوصلها؟ يوصلها الأب، توصلها الأم لبنتها لابنه. طيب يقول لك الأب يا أخي أنا أستحي، طيب الأم أنا أستحي أنا أقول لبنتي أنت يأتيك الحيض والحيض معناه كذا وكذا وكذا، يقول لك أنا أستحي. طيب إذا أنت تستحين وإذا الأب يستحي، ترى صديقه ما يستحي، صديقتها ما تستحي، بتعلمها بكل شيء وبطريقة لائقة أو بطريقة غير لائقة. إذا كان يعني لديها صديقة تستحي وصديق يستحي، سيذهب هو إلى الإنترنت الذي لا يستحي ورح يوريه الذي يجب أن يراه والذي لا يجب أن يراه. صفوا مشارب أولادكم، علموا أولادكم الأشياء اللي أنتوا تعلمتوا عليها بهدوء وبلين وبرقة وبمحبة وبحنان وبعطاء، لا تجعلوهم يأخذون العلوم من أماكن يعني فيها الصالح والطالح، فيها ما هو خير وفيها ما هو شر، فيها ما هو خير وفيها ما هو شر. بعض في كتاب جميل اسمه المرأة والإعاقة، هذا الكتاب يتحدث عن في آخر فصل فيه عن التحرش بذوي الإعاقة وبالتحديد بالمكفوفين. ما أدري يا أخوان في الإدارة هل تسمحون لي أن أتكلم في هذا الباب ولا أسكت، لأن الأرقام في هذا المجال مخيفة وعجيبة وغريبة. تحرش بذوي وخاصة بالكفيفات، وهذا أمر جدا مؤذي، وفي عالمنا العربي أيضا وفي العالم الغربي أيضا هذا موجود، لأنها مسكينة ما عندها المفاهيم التي يجب أن تعلمها، فتستغل استغلال سيء من ضعاف النفوس، فتستغل من ضعاف النفوس استغلالا يعني ينم عن 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 بجاحة وقلة حياة وعدم احترام للذات الإنسانية. فمنهن من نجت ومنهن من يعني لم تنجو. اقرأ هذا الكتاب وستجدون فيه من العجائب ما الله به عليم. شكل المادة اللي عندنا كذا انتهت، إن شاء الله نلتقي وإياكم في أوقات أخرى قادمة، نريد أن نتكلم عن المهارات الخاصة بأشياء كثيرة، مهارات يعني جدا مهمة، ويمكن أن نتحدث في أشياء كثيرة، لكن نريد أن نغير العنوان بعدين، نتفق على شيء ثاني. لكن أما هذا الأمر وهو حتى لا نخطئ في التصرف مع المكفوفين، أنا اليوم يمكن دقيت نواقيس خطر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ختامها أقول اللهم أني بلغت، اللهم اشهد. ترى الموضوع جدا حساس وجدا خطير وجدا مهم، ونحن عنه غافلون، نحن عنه غافلون. طيب إذا في أحد يحب يناقشني، يحب يتضارب معايا، يحب يتداخل معانا، يلا أشوف الأيادي الحلوة كذا ترتفع ونعطيهم إن شاء الله الفرصة كاملة. ما أدري الهوست عند مين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. إن كان فيما قلت صواب فمن الله وحده، وإن كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله تعالى ورسوله منه بريئان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب تفضل يا منار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخواتكم كيف حالك؟
يا مرحبا، لو سهلا.
أهلين. طبعا أنا ما بتبرز معك، لا أنا بس شوي أذكر لك مواقف. أنا كنت أكتب لك ترى بعض المواقف اللي أمر فيها وأنا على التشات يعني. إيه. طبعا من المواقف اللي دائما مثلا قلت لكم الموقف اللي مثلا كنت أنا في يوم من الأيام في جهة حكومية، فشافتني وحدة قالت حق وحدة تساعدينها. قلت لها كيف؟ أنا أول مرة أجي هني. قالت لي، وأنا كفيفة كليا علما يعني، قالت لي والله صديقتك تمشي لحالها. قلت لها صديقتي عندها بقايا نظر، أنا ما عندي ولا ربع ولا النور، حتى أنا ما أشوفها، ما عندي بصيص من النظر. فهذا واحد من المواقف اللي مريت فيه. في موقف طبعا، موقف السيارة، هذا دائما كنت أنا يعني لما مثلا حد يوصلني السيارة دائما أصطدم بحافة الباب، فصرت أوجه الشخص المبصر أقول خلوني أنا أمسك الباب عشان أنا أعرف إن شو ارتفاع السيارة وانخفاضها. وبعد في موقف المواقف يمكن ما حد ذكره، بس أنا بعد موقف مريت عليه، كانت عندي يوم من الأيام عاملة، فقالت لي كنت أتلمس بإيدي يعني نظافة الأماكن، فتقول لي انت المفروض تكوني مسؤولة عن النظافة عشان تشوفي اني دقيقة وايد في ايدي واقول ترى المكان ما تنظف عدل. فهذه وشو كانت تقولي لا تلمسين السيارة. ليش طبعا تقولي لا تلمسين السيارة؟ عشان ما اقول انت وين نظفتي السيارة. تقولي لا ما افتح لك انت لا تلمسين انت تقدرين. من المواقف اللي بعد كنت امر فيها مواقف الدري. ساعات في اشخاص ما يقول لك انه دري او ما يعصني يشرحون لك فريق ام سيده هو منحدر اصلا او مثلا يقول لك انك يعني مثلا شيء انك ارفع رجلك عشان في حشيش او شيء انك تتعديه ما يعرفون يشرحون لك الطريقه فتضطر انت تمشي من غلط وتنجرح.
صحيح. وهذا هذا هذه مشاكل صراحه من ضمن الاشياء التي يعني نعاني منها ان كيف تدرب المرشد. يعني بعض الناس يقول لك يا اخي انا ليش اجيب مبصر وادربه كيف يقود كفيف. ما تخيل يعني المفروض انا يعني من الاشياء التي اريد ان اذكرها الان انه يجب على مكاتب العمل ان تعلم ان هذا العامل استخدم للتعامل مع كفيف حتى يدرب على مهارات. لكن نحن نتكلم فين؟ يعني انا اتكلم في المدينه الفاضله يعني لا يمكن ان يحدث هذا الامر. يلا يجيك العامل اصلا يتعلم عندك بعد ما يغثك سنتين يقول لك ابغى امشي. الله المستعان وما المستعان. طيب
خلينا نشوف
في احد يبغى يشاركنا. شكرا منار الله يعطيك العافيه على المشاركه. طيب اذا ما اشوف انه في احد يبغى يشاركنا الصراحه فنلتقيكم ان شاء الله في اوقات اخرى قادمه. صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بكرة اللي يحب يشاركنا في منظمة برايل لديهم موضوع عن لينكس والجديد فيما يخصه بالنسبة لتقنية إمكانية الوصول. تشرف بوجودكم. تصبحون على خير. على السلامة.